قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
نعم. قول الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. تقديم هذا الباب في أول كتاب الاعتصام له أثره، فإن أمر التشريع بشقيه: ما يتعلق بالأخبار الغيبية التي لا يعرفها ولا يتكلم بها إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والشق الآخر هو التشريع الحكمي في الحلال والحرام والحدود ونحوها، هذه لكثرتها واتساعها وتنوعها تحتاج إلى خطاب طويل وكلام كثير وكتب متنوعة متعددة، ولكن الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير أجمل وجمع كل ما يحتاج الخلق إليه من معارف وعلوم، سواء فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية الغيبية أو الأحكام الشرعية، جمعها في كلام جامع مختصر يسهل قراءته وحفظه وتعلمه أيضا، وهذا وجه إعجاز لا يقع إلا في كلام الله جل وعلا المعجز البليغ أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام، لأنك تعرف أن الحوادث التي يقع فيها الناس ويحتاجون فيها إلى أحكام لا تكاد تنحصر ولا تكاد تنتهي، فلا بد أن ولكل نازلة تنزل ولكل واقعة تقع لا بد فيها من حكم لله جل وعلا، هذا أصل متفق عليه عند أهل السنة، والحق واحد لا يتعدد، ويستطيع كل باحث وناظر عارف بأصول الاستدلال وقواعده أن يعرف الحكم الشرعي من مصدره ومنبعه، فدل ذلك على أن بالفعل ما في القرآن الكريم وما في السنة النبوية هي جوامع، فهو كلام مختصر بالنسبة لغيره لكنه جامع مانع لا يحتاج معه إلى غيره. وهنا مسألة، وهي: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، الذي صدر به البخاري هذا الباب؟ جوامع الكلم ما المراد به؟ الجمهور من الأئمة والعلماء على رأسهم الشافعي رحمه الله فسروا جوامع الكلم بالقرآن العظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينوه في قوله بعثت بجوامع الكلم، ينوه بالقرآن العظيم، وأن القرآن اجتمع فيه من المعارف والعلوم ما تفرق حتى في الكتب المنزلة قبله ولا يحتاج معه إلى غيره، فهو كلام عظيم بليغ معجز جامع بكل ما يحتاج إليه من أنواع المعارف والعلوم والتشريعات والأحكام، سواء تفصيلية أو كلية عامة تأتي السنة تبينها وتحققها كما سيأتي في مفردات كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وهذا قول حق وصحيح، فإن القرآن العظيم جامع، وآياته العظيمة وكلماته الجليلة كلمات جامعة عظيمة تحوي في طيها من المعارف والعلوم، وأودع الله جل وعلا وهو المتكلم بالقرآن أودع فيه كل ما يحتاج إليه الخلق إلى يوم القيامة، وذاك أن الله عز وجل سبق علمه بكل ما سيقع إلى قيام الساعة وأنزل القرآن، وأراد جل وعلا أن يكون القرآن والشريعة الإسلامية التي هي مصدرها القرآن والنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالقرآن أن يكون هذا هو الأمر الخاتم، فلن يبعث بعده نبي صلى الله عليه وسلم ولن ينزل بعد القرآن كتاب، فما دام أن الله أراد أن يكون هذا الكتاب هو الخاتم فلا بد أن يمد البشر بكل ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة، علم ذلك من علمه، ووصل إليه من وصله، وجهله من جهله. هذه ضرورية، لأن من مقتضيات ختم التشريع ومن مقتضيات ختم النبوة ألا يحتاج الناس في أمر دينهم لمعرفة حكم الله إلى شيء سوى هذا المصدر، لأنهم لو احتاجوا، لو فرضنا أنهم احتاجوا لما ختمت النبوة أصلا، وهذا ما كان عليه الحال قبل النبي عليه الصلاة والسلام. كان يبعث أنبياء إلى الخلق في الأرض ويأتون بشرائع وأحكام وتنزل عليهم كتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لما سأله أبو ذر الغفاري، والحديث عند أحمد في المسند، سأله أبو ذر قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. 124,000 كم الرسل منهم؟ قال 310 جما غفيرا. قال كم أنزل الله من الكتب؟ قال 104. كتب كثيرة نزلت فاقت 100 أنزلها الله على أنبياء في الأرض، وما علمناه منها وعرفناه أقل بكثير مما لم نعلمه ولم نعرفه. فكان كلما اندرست شريعة نبي وتلاشت أعلام نبوته وتطرق الخلو إلى الكتاب المنزل نظرا لتسلط الخلق عليه بالتحريف والتبديل، كان لزام ذلك أن ينزل نبي آخر أو يبعث نبي آخر وينزل كتاب آخر يجدد من درس من ملة النبي السابق ويرد ما أدخله الخلق من خلل في كلام الله جل وعلا، كما صنع اليهود والنصارى، بعث إليهم أنبياء كثر. فلما زال هذا المقتضى في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الخاتم، وفي القرآن لأنه الكتاب المنزل الخاتم، كان لابد أن لا يحتاج في معرفة مراد الله إلى مصدر غيره. هذه مسلمة. ولو جوز الناس، مسلمين أو غير مسلمين، جوز الناس أن القرآن العظيم مع السنة النبوية الشارحة له لا تفي بحاجة الخلق إلى تدبير أمرهم وبيان ما يصلح شأنهم في معاملاتهم وأحوالهم وعلاقاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلمهم وحربهم ونحو ذلك من أمور، لو زعم زاعمون بلسان المقال أو بلسان الحال أن القرآن لا يفي بذلك، فإنه بالضرورة غير قابل، لأن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير قابل لأن القرآن يعني هو الكتاب الخاتم، وغير قابل لأن الشريعة هي الشريعة الخاتمة، إذ زعم أن المقتضي لبعثة الأنبياء ما زال قائما، وهي عدم وفاء المصدر السابق الموجود للحاجة للأحكام المتنوعة المختلفة. وهذا طبعا خطأ عظيم يجر ضلالا كبيرا. ثم يا ليت يعني كما كان الحال سابقا الذي سيقوم بالتعديل أو التتميم أنبياء ورسل كما كان الحال، يأتي جهلاء أصحاب أهواء أصحاب شهوات، هذا يعدل وهذا يلغي وهذا يمنع وهذا يرفع وهذا يقطع وهذا يجزم وهذا يشكك وهذا يبدل، وتصبح القضية يعني ليست فقط يعني اتهام القرآن بعدم الوفاء بتمام الحاجة البشرية للأحكام التفصيلية، وليس ما يترتب عليه من رفض، ولو لم يدرك ربما من يفعل ذلك هذا، لأنها قضية متلازمة، والتلازم قد يفوت كثير من العقول في بعض القضايا بل في أكثر القضايا، فيقع في أمر يلزم منه أمرا آخر وهو لا يتفطن للازمه، وقد يكون لازمه أخطر مما وقع فيه، وهما بالتلازم ضرورة وقع في الأمرين معا. فيبدأ الاقتراح ويبدأ التعديل ويبدأ التجاوز على حرمات الله وحدوده، وهذا من أعظم القدح في القرآن. ولذلك الشافعي رحمه الله وكذلك الشاطبي وكذلك ابن تيمية في الاقتضاء وابن القيم في طريق الهجرتين وغيره من الأئمة الكبار قالوا فيما يعني نقاش مثل هذه القضية أن هناك آية في القرآن العظيم دلت على أنه لا تحدث حادثة ولا تقع واقعة ولا تنزل نازلة بالناس فيها حاجة لمعرفة مراد الله فيها إلا وفي القرآن العظيم جوابها، بقي من يعرفه وكيف الوصول إليه وكيف طلبه بالطرق والاستدلالات المعروفة. وهذه الآية هي قوله تعالى في الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ودليلهم من هذه الآية أن صيغة الآية صيغة استقبال، يخبر الله نبيه أنه لا يأتونك بمثل أي أعداؤك من الآن من نزول هذه الآية وصاعدا إلا جئناك بالحق الذي يزيل الباطل الذي صنعوه والكفر الذي كفروه والشبهة التي اشتبهت عليهم وأحسن تفسيرا أي أحسن بيانا وتوضيحا من ما ربما يقترح الناس من اقتراحات ويدلون بأفكار من أفكار يظنونها توضح المراد وتحقق المقصود. فمهما أحدث الناس ومهما وقعوا في أمور ومهما استجد لهم من مستجدات إلا وفي كتاب الله جل وعلا وما يتبعه وهو السنة النبوية لأن شارح له مع اللسان العربي وهو وسيلة الفهم والحفظ مع قواعد الاستنباط المعروفة إلا وفي كتاب الله جوابها وبيانها، لأن الله أنزل هذا الكتاب وأراد أن يكون حجة على العالمين أجمعين إلى قيام الساعة، فلا بد أن يضمن كل جواب عن كل شبهة، والله جل وعلا يفتح على من شاء من عباده والعلماء القائمون بأمره من فتوحات في كتابه فيها جواب كل شبهة وكل مسألة. حتى قال كبار العلماء كالشافعي وابن تيمية قالوا نحن ضامنون، الشافعي يقول أنا ضامن، ابن تيمية يقول أنا ضامن أنه لا يحتج مبطل بنص من القرآن إلا وفي نفس النص ما يبطل حجته دون الاحتياج إلى نص آخر. هذه براعة عالية جدا، يعني دليل على أنهم بالفعل يأون إلى ركن شديد ويرتكزون إلى قاعدة كبيرة، وكفى بكلام الله حجة، وهو القائل ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، ووصف القرآن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد. وكثيرا ما تفتتح السورة القرآنية بالثناء على القرآن وأنه لا ريب فيه وأنه كتاب أحكمت آياته، لا ريب فيه، فاتحة البقرة ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فاتحة هود، كتاب الحكيم، فاتحة يونس، كتاب المبين، ولا لا؟ فهو مبين أي بين واضح مبين لما ربما يشتبه، حكيم لا يتطرق إليه خلل مطلقا لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهو معجز في كلا جانبيه، جانب لفظه وقد عجز الفصحى وجانب تشريعه، إذ هو جوامع الكلم. ففي آياته المباركات مع أن الإنسان يستطيع أن يقرأ القرآن ويحفظه لأنه يعني محدود في سور معينة وآيات معينة، لكن تتفجر منها من المعاني والمعارف والتشريعات الشيء العظيم الكثير، ولا زال العلماء يعني يبنون أحكامهم كلها على نص القرآن العظيم. هذا القول الأول وهو قول الجمهور في معنى جوامع الكلم أنه القرآن. القول الثاني وهو أشار إليه الزهري في بعض كلامه واختاره جمع منه أن المقصود بجوامع الكلم كلامه هو عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الله أعطاه خاصية صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلام الموجز القليل في عباراته وجمله لكنه العظيم الواسع جدا في محتوياته ومعانيه، وهذا هو معنى جوامع الكلم، وهذه عين البلاغة. عين البلاغة أن توصل المقصود بأوجز عبارة، ولذلك إذا استعجم شخصان أحدهما لا يفهم الآخر يحتاجون يتكلمون نص ساعة عشان يقولوا روح جيب لي ماء أشرب، نص ساعة يبغون، لأن ما في وسيلة تواصل يعني أو خطاب واضحة. وكلما ضعفت اللغة كلما أدت إلى المعاني بتراكيب كثيرة وعبارات كثيرة، وكلما قويت اللغة كلما أدت إلى المعاني بجمل يسيرة وعبارات يسيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي من الفصاحة والبلاغة ما يتكلم بالكلام الموجز اليسير البليغ المؤدي إلى المعاني العظيمة، وذلك يتضح من وجوه. الوجه الأول، اتفق العلماء جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب قاطبة، لم يأتي قبله ولا بعده أفصح لسانا منه، وهذا طبعا ليس جهدا بشريا لأن النبي بعث في أمة عربية عرباء فصحاء اللسان، العرب يتلاعبون بالألفاظ تلاعبا، إن من البيان سحرا كما تعرفون، لما جاءه وفد فزارة فخطب خطيبهم وقصد شاعرهم قالوا كلاما يأسر القلوب ويأخذ بالفقال، إن من البيان سحرا، هو يمدح كلامه إنه كلام بليغ يشنف الآذان ويطرب القلوب ويأخذ، وذلك الإنسان ببلاغته قد يقلب الحق باطل، أليس كذلك؟ وبفهاهته وعيه قد يقلب الحق الباطل حقا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنكم تختصمون إلي، أي في الخصومات، قاضي يقضي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ وأفصح يعرف يتكلم، فأقضي له على نحو مما أسمع. وقد يكون هو الظالم المعتدي لكنه فصيح يتلاعب بالألفاظ ويقلب الأمور، وقلبوا لك الأمور، كما هي صفات المنافقين دائما أهل أرباب لسان، فيظهر أن الحق له، والمسكين الثاني مو عارف يركب جملة على بعضها، فيبدو أنه هو المعتدي وهو الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة، هذه قضية إجماعية. الوجه الثاني ليس هذا فقط، نحن نعرف أن لسان العرب لسان واسع، أوسع لغة في الأرض كلها عبر التاريخ من جهة المفردات، أوسع لغة اللغة العربية، لسان العرب واسع جدا وفيه لهجات، كل قبيلة من القبائل العربية الكبرى تستخدم ألفاظ تخصها وتركب الجمل بطريقة تخصها، لكن أنت تقرأ في النحو تجد ذلك، يقول لك هذه مثلا كلمة متى الهذلية، لأن هذيل يستخدمون متى حرف جر، وهذه كلا التميمية، تميم تستخدم تلك الكلمة لمعنى معين لا تستخدم بقية قبائل العرب، فيحتاج استيعاب كل لسان العرب باختلاف لهجات العرب. طبعا أيام العرب أيام خل الآن الشغلة كلها تعبانة، ما عاد نفهم ولا شيء، ولسان العربي صار ما أدري كيف يعني وضعنا فيه، يحتاج إلى يعني إلى إعجاز. ولذلك الوجه الثاني الذي يقوله نص عليه الشافعي وذكره تقريبا كل من تكلم في الشمائل النبوية أو في الخصائص النبوية، قالوا: لم يستوعب أحد من العرب جميع مفردات لسان العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا واضح، أنت تقرأ ربما في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ببعض الكلام عليه الصلاة والسلام، أصحابه وهم عرب فصحاء، منهم القرشي ومنهم الثقفي ومنهم التميمي ومنهم الأوس والخزرجي والأوسي ومنهم ولا لا، هم عرب ما يفهموا ما يقول. ما حصل هذا في كثير من الحديث، مثلا لما يقول أهل النار الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، هذه جديدة، المتفيهقون، أبو بكر جالس، عمر جالس، عثمان ما عرفوا معناها، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون اللي يتكلم بس كلامه كثير ولا منه فائدة، والمتشدقون اللي يظهر الفصاحة وهو ليس فصيح، جملة مفيدة ما فيه، وإلا بيتكلم ما شي تسوي فيه، فما المتفيهقون؟ من اللي يسأل؟ ليس عجميا أو عرب، عرباء يعني اللسان لسانهم والكلام كلامهم، لأن كلمة المتفيهقون لا لهجة لقبيلة عربية ربما ما استحضر الحاضرون كلهم استخدام هذه الكلمة بمعنى معين فاستعجمت عليهم. ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ويحصل هذا كثيرا في النصوص، يسألون عن مفردة يقولها يقول: قد علمنا كذا، فما كذا علمنا، نريد نعرف، وهم عرب، لأنه ربما يتكلم بحكم الاستيعاب الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، هذا وهو لا يقرأ ولا يكتب، ما هي طبعا هي إعجاز من الله، منحة، لأنه نبي لا يقرأ ولا يكتب، ما تقول راح درس القواميس ودار قبائل العرب ودون الكلمات وما في الكلام هذا كله، وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع ذلك استوعب لسان العرب كله، وهذه خاصية به صلى الله عليه وسلم ما حصلت لغيره من العرب مطلقا. فلما كان أفصح العرب لسانا وأجمعهم لمفردات كلامها، كان ضرورة أعطي جوامع الكلم، فيستخدم العبارات ويركبها تركيبا موجزا عليه الصلاة والسلام، ها، ويدع للناس يستخرجون منها ويستنبطون المعاني المتنوعة المختلفة الكثيرة، وما كتب العلم هذه من شروح الحديث وغيرها إلا تطويل للعبارات واستخراج للأحكام واستنباط لها من ربما حديث لا يتجاوز كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلام عظيم بليغ كأنه الأمثال. أيضا ثالثا، وجه ثالث، وهي يعني قلت الإشارة إليها عند كثير من العلماء ونبه لها فيما أعرف أنا شخص واحد من العلماء، هو أبو بكر بن الأنباري، له كتاب اسمه الأضداد، الليلة اشتروه إذا لقيتموه، كتاب الأضداد الأنباري أبي بكر، يعني في عبارات أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، عبارات أطلقها عليه الصلاة والسلام أصبحت كأمثال عند الناس ولم يسبق إليها، وهو فن من العلوم حاول أبو بكر بن الأنباري أن يجمع له مختصرا يعني كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها أحد قبله بهذا التركيب لتؤدي إلى ذلك المعنى، معنى معين ركب له جملة صارت مثلا. هذا الترتيب لهذه الجملة لتؤدي ذلك المعنى لم يسبق إليه، وهي كثيرة. مثل أبو بكر بن الأنباري بأشياء كثيرة، مثل كلمة أما بعد في الخطاب، الصواب ما قيلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ابن الأنباري على من قال أن أول من قالها شو اسمه ذا سيف بن ذي يزن، وسيف بن ذي يزن لسانه حميري، ليس لسان بني إسماعيل في الجزيرة. وبعضهم قال أنه قص بن ساعد، هذا كله لا دليل عليه. أول من قال أما بعد في الخطاب لتدل على فصل بين المتقدم كالمقدمة من الحمدلة ونحوها، لأن الحمدلة أصلا أول من كان يقوله هو، ولم يكن قبله من يقول الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله، لا بن إيادي ولا سيف بن يزن ولا أبرهة الحبشي، ما في هذا الكلام. مثل الآن حمي الوطيس في المعركة، حتى قال الصحابي أحد الصحابة أظن علي أو غيره يقول انشغل عن المعركة بالتفكير في هذه العبارة في المعركة في حنين لما تلاحم، قال الآن حمي الوطيس، الصحابي بدأ الآن حمي الوطيس، والله جميلة هذه جدا، نسيه معركة حمي وقاعد يفكر في الكلام هذا، الآن حمي الوطيس لا تنتطح فيها عنزان، في بيان أن المسألة هذه لا يختلف فيها عاقلان. كثير ذكر ابن بكر الأنباري جمل ليست استيعابية. فهذه الحيثيات الثلاث أو الوجوه الثلاث لا شك أنها تؤيد ما ذهب إليه الزهري وغيره، أن المراد بجوامع الكلم هو نفس كلامه عليه الصلاة والسلام بهذه القدرة الهائلة التي يعطيها. أفصح العرب لسانا لا يلحن قط، أوعب العرب لمفردات كلامه باختلاف لهجات القبائل العربية، وهذا لا يحصل قط. عنده القدرة بتقدير الله له أن يركب من الجمل كلاما يؤدي إلى معنى لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. لكن الصواب في هذه جوامع كلم أنه لا يمنع أن يكون هذا وهذا. القرآن جوامع كلم، وهو الآية العظيمة الخالدة التالدة الباقية المعجزة في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وتشريعاته. أيضا كلامه هو عليه الصلاة والسلام أعطي من البراعة بتقدير الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستحق أن يسمى كلامه بالفعل جوامع الكلم. ويدل على مما يدل على أن يدخل في المراد بجوامع الكلم نفس كلامه عليه الصلاة والسلام قوله في لفظ أحمد لهذا الحديث عند أحمد في المسند لما قال نصرت بالروع مسيرة شهر، قال واختصر لي الكلام اختصارا، اختصر لي كما ألان الله الحديد لداود كان على وجه الإعجاز يلعب بالحديد كأنه بلاستيك أو ورق، داود عليه الصلاة والسلام ألن له الحديد، ألان الله الكلام لنبي عليه الصلاة والسلام اختصره له إلهاما له تخصيصا له عليه الصلاة والسلام، فيتكلم بالكلام العظيم الموجز في عباراته العظيم البليغ الواسع جدا في معانيه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الكلام. فحق لكتاب هذا وصفه ولنبي هذا وصفه أن يكون تشريعه وأخباره لا تعارض ولا تصادم. نحتاج على الأقل تقدير من أراد أن يصادم أن يأتي بقدرات لغوية على الأقل بهذا المستوى، ما يجيك واحد يقرأ كلام زي الناس والفاعل المرفوع المنصوب هذا ويعترض على أحكام الله وأحكام رسوله، هذا ما يقبل. الأمة كلها اجتمعت على معارضة ما يقبل، لقد تكافل القدرات في البراعة والبلاغة، وهذا ما رواه البخاري، لأن تشريع هذا حجمه وتشريع هذا شأنه. طبعا التشريع والبلاغة وهذا وسيلتها اللغة اللسان، الدعوة والبيان والبلاغ والأمر والخبر والتشريع هو وسيلته اللسان. فلما كان التشريع بهذه الضخامة وسيبقى إلى يوم القيامة ويولد للناس ما يحتاجون إليه في كل حوادثهم وأحكامهم إلى يوم القيامة، رغم اختلاف الأمور وتجدد الأحوال وتنوع ظروف وطبائع الحياة، لابد يكون لسانه الذي يعبر عنه أيضا أوسع الألسنة وأبرعها وأعمقها، وهكذا كان. ولابد يكون المؤدي له هو النبي صلى الله عليه وسلم من القدرة على استيعاب هذا اللسان بما شرحته لكم. فبالتالي لا يصادم حكم الله لا لغة ولا طبعا فحوى ومعنى ومحتوى، ولكن إذا فسدت الفطر وظل الناس سواء السبيل تطلبوا في عي الكلام وسخيف الفكر ما ربما يظنونه نجاة أو فلاحا أو خيرا، ويعرضون عن كلام الله وكلام رسوله.